بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهينا من التعريض، وهنا عندنا استدراكان. الأمر الأول في الإيماء والإشارة بالنسبة إلى الكناية، وهي كما ذكرنا في التقسيم الثاني باعتبار الوسائط، كثرة الوسائط وعدم الوسائط، وذكرنا بأنه أو ما رأيت المجد ألقى رحله، بل بالفعل يتبين علينا بأن المجد هنا هو المشبه، وحذف المشبه به فهذه تكون من الاستعارة المكنية. بل وألقى رحله، هذا أيضا دليل على أن هو رجل المشبه به، وهو محذوف، بل هو محذوف. فالمجد مشبه والرجل مشبه به قد حذف، فهي من الاستعارة المكنية. بل على كل هذا أمر استدركناه. وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني، قد ذكرنا ما فيه، ولكن هو يقول هناك نوع من الكناية. ما هو وجه الكناية هنا؟ أنتم تتذكرون في بداية المطلب، بداية موضوع الكناية، أنه قال في تعريف الكناية، قال استعمال اللفظ في معناه الموضوع له. استعمال اللفظ في معناه الموضوع له ليراد منه لازمه. ماذا هذا القيد الذي عبرنا عنه بالقيد الاحترازي؟ مع جواز إرادة الملزوم. تذكروا هذا عبرنا عنه بالقيد الاحترازي، وهو المعنى الموضوع له اللفظ. فإذا جئنا هنا إلى التعريض، فمن أي جهة؟ هل هو هنا يعني استعمل لفظ وأراد منه لازمه؟ فيقال في التعريض استعمل لفظ وأراد منه لازمه. أين اللازم؟ حينما يتحدث إلى شخص وهذا فيه تعريض بالطرف الآخر، أين هو اللازم؟ فكيف تكون إذن هنا الكناية؟ فيقال باعتبار أن هنا بإمكانه أن يستعمل هذا اللفظ في معنيين، في المعنى الحقيقي الذي هو يتحدث معه مثلا، وفي نفس الوقت المعرض به. فمن هذه الجهة يقول أن هنا نوع من الكناية وهو التعريض. فهذا استدراك لما مضى، والاستدراك الأول ذكرناه في البيت أو ما رأيت المجد ألقى رحله، فإن المجد مشبه والرجل مشبه به لأنه هو الذي يلقي رحله، بل مشبه به، فيكون على ذلك استعارة مكنية. بل هذا فقط للاستدراك، واليوم نتحدث في البديع. فيقول بأنه البديع في الأصل، أصل كلمة البديع هي الإحداث للشيء بعد أن لم يكن موجودا. أنتم تعرفون في قضايا البدعة وغيرها، مثلا هناك لماذا سميت بدعة كذا؟ لأنه إحداث شيء لم يكن في الدين وجعلوه من الدين، فهذه بدعة. لكن هناك بالاصطلاح الكلامي، وهنا بالاصطلاح اللغوي، وهو إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر. بديع السماوات والأرض، هذا أيضا يدلل على أنه هنا إحداث لهذا الشيء من العدم، لم يكن موجودا، ولذلك قال بديع السماوات والأرض، نحن خلقنا من العدم، صحيح؟ فكل الخلق من العدم. بلي أي ابتدعهما ولم يكونا من قبل شيئا. والبدع الأول في كل أمر، قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بأول مرسل، يعني ما كنت أنت بدع، ما كنت أنت هنا ما كنت بدعا، لا ما كنت بدعا من، يجوز شوفوا هذا اللي عنده، شوف اللي عنده قرآن يمكن على الوجهين، قل لا 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 ما كنت، هو يخاطب قل
قل كنت، قل ما كنت،
لا قل ما كنت، يعني قل ثم بين قوسين مباشرة، ولا أدري ما من ولا بكم،
هذا اللي وراها، فاحتمال هذا أيضا. على كل حال إذا تجدون القرآن فهذا جيد. قل ما كنت بدعا من الرسل، فبتكون أي لست بأول مرسل، صحيح؟ بتكون على هذا المقام. القرآن مو موجود؟ القرآن كان عندكم؟ كان عندكم القرآن؟ بلي إذا تستخرجوها بلي مو مشكلة، نحن نرى ما هو موجود في القرآن وهو بلي. بلي الآن نأتي إلى المعنى الاصطلاحي. طبعا هنا البديع لم يكن هو من البلاغة، البديع ليس من البلاغة، إذ البلاغة تعتمد على ركنين أساسيين وهو المعاني والبيان، وهذا ذكرناه من بداية الدروس إذا تتذكروا، وقلنا هما الركنان الأساسيان. والبديع هذا شيء ابتدع بعد ذلك للتحسين، وقد ذكره سماحة الشيخ أيضا في مقدمته في هذا الكتاب. فعلى كل حال جيد، فبعد ذلك ماذا يريد من هذا البديع الذي هو أحدث في علم البلاغة؟ فيقول بأنه هو العلم الذي يعرف به الوجوه والمزايا، علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تكسب الكلام الجمال. كيف يكون هذا الكلام جميل؟ كيف يكون هذا الكلام فيه كنت أحسن؟ بلي قل ما كنت بدعا من الرسل. بلي هنا في الآيات أخطاء كثيرة على كل حال، حتى في الكتابة، لاحظ أيضا حتى في الصفحة التي بعد القادمة أيضا هناك أخطاء مطبعية. في أمر المسرفين، أمر المسرفين ولا تطيعوا أمر المسرفين، تصير حتى إعرابا. بل على كل حال ليس هذا شأننا الآن، والمنطق حسنا من أين لكن هذا الجمال؟ المسرفون مكتوبة؟ الحرق. على كل حال هذا الجمال وهذا الحسن في المنطق في الكلام من أي جهة؟ تارة يكون من جهة اللفظ، وتارة يكون من جهة المعنى. فمعنى ذلك أن عندنا أمور معنوية هي تجعل الكلام حسنان وجميلان، وتارة تكون لا، أمور لفظية هي التي تجعل الأمر حسن وجميل. لكن هذا متى يكون؟ هذا يكون بعد تمام حصول البلاغة، يعني إذا حصلت البلاغة من مراعاة مقتضى الحال ومن بيان المعنى المراد على أحسن وجه فبيكون يعني الأمور البيانية موجودة. بلي 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 يعني من غير التعقيد المعنوي. بلي فبعد ذلك بلي بعد ذلك نأتي إلى المحسنات البديعية. ما في شيء بنقرأ وبعد ذلك نروح مباشرة إلى بلي يعني نقرأ ما في شيء. ويفهم من ذلك وفي الاصطلاح علم تعرف به الوجوه والمزايا التي تكسب الجماعة التي تكسب الكلام جمالا والمنطق حسنا من ناحية اللفظ والمعنى متى بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد ووضوح دلالته على المراد. ويفهم من ذلك أن علمي المعاني والبيان هما أساس البناء الهندسي للكلام وأن البديع حاله مع الكلام كحال الزخارف النقوش يعني الزخارف والنقوش. هنا الحمد لله رب العالمين ما عدنا لا نقوش ولا زخارف عدنا هذا ترك طوط بل التي تضفي على البناء رونقا وجمالا. فالمحسنات البديعية إنما تورث الكلام حسنا وقبولا بعد اتصافه بالبلاغة بمطابقته لمقتضى الحال وخلوصه عن التعقيد المعنوي. زين
وزين ماذا يحتاج على المعنوي فقط
هذا ذكرناه في علم البيان
يعني هما كثير يعني
اللفظي بل
يعني هذا موجود في صحة الكلام فصحة الكلام او كلمة او المفرد ولكن هو
يختصر
التحقيق
معه
كأنه لو اختل
بل اذا اختل لا يحصل علم البيان بشكل جيد يعني لا يبان المعنى المراد.
نعم
فهذا
لو قال وخلوه من
لا الفصاحة سوف يشمل الجميع سوف يدخل فيه أيضا أمور أخرى هناك سوف يدخل فيه أمور أخرى. البياني يلتفت إلى هذه الجهة فقط وهي التعقيد المعنوي أنه لا يكون هناك تعقيد معنوي فيدرس في هذا المجال لا يتحدث البياني لا يتحدث في قضية مثلا مثلا أحسن تنافر الحروف أو غير ذلك مثلا هو يتحدث عن المعنى المراد يصل أو لا يصل هذا ولذلك خصها بالتعقيد المعنوي. موضوع علم البديع هذا ذكر سابقا شيخنا بل موضوع علم البديع واضح من خلال الكلام الذي ذكرناه أصلا. ماذا يدرس علم البديع؟ المحسنات التي تكون إما باللفظ أو تكون بالمعنى فهو هو الموضوع. فلذلك يقول موضوع هذا العلم هو المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية متى لكن التي تعرض على الكلام بعد البلاغة بعد حصول البلاغة في الكلام من مطابقة إلى مقتضى الحال ومن أيضا أداء المعنى على أتم وجه ووضوح وضوح دلالته على المراد. الغرض من تدوينه فعلا أنت الآن هذا الكلام حينما يكون حسنا ربما تجتمع فيه الأمور البلاغية تأدى المعنى واضح المعنى ليس فيه إشكال وفي نفس الوقت أيضا هناك مطابقة لمقتضى الحال، ولكن كم وكم في أثناء الخطابة حينما تأتي إلى شيء تريد بيانه وهو ليس بشيء أصلا، يعني معنى ليس فيه تلك ليس فيه ذلك المطلب الجمالي وغير ذلك، ولكن بواسطة الألفاظ الحسنة وطريقة أدائه فإنه يكون هذا الشيء جذابا ويدخل في القلوب وتقبله النفوس وتطمئن له وتذعن. بينما ربما بالعكس، مطلب جميل حسن فيه ربما يكون ركنا أيضا من أركان العلم، ولكن يؤتى به بشكل غير يعني محسن بديعيا، فإنه لا يقبل. لماذا؟ لأنه لم يلتفت إلى هذه الجنبة. وهذا يعني ما يحتاج كلام، يحتاج نقرأ الغرض من تدوينه. الغرض من تدوين هذا العلم والغاية من دراسته هي معرفة طرق تحسين الكلام حتى يتناسب جمال اللفظ مع جمال المعنى، يصير هناك تناسب، مما يجعل النفوس متأثرة به. يعني أنت عندك شيء معنى عميق، فعلى أساس أنت تأتي بألفاظ ركيكة ليس فيها قوة، ليس فيها بديع وجمال، فإنه يضعف المعنى. لا بد أن يكون هناك تناسب بني ومذعنة له. فكم من فكرة رديئة أديت بألفاظ خلابة جميلة سترت ما فيها من رذائة جذابة، يعني بألفاظ جذابة سترت ما فيها من رذائة. هذه الفكرة رديئة لكنها سترت بواسطة ماذا؟ بواسطة الألفاظ الجميلة الحسنة، فمالت إليها النفوس. وهذه جيدة تنفعكم في الخطابة، إذا أردتم أن تخطبوا فتأتون بما يناسب. بل فمالت إليها النفوس وصدقت بها هذه الفكرة الرديئة. وكم من فكرة عظيمة عبر عنها بألفاظ رديئة أنست ما فيها من عظمة، فنفرت منها الطباع ومجتها الأسماع، تمجها تكرهها. ومن ثم كان الكلام، يعني لم تقبل، ثم ومن ثم كان الكلام الموزون أكثر تأثيرا في النفوس. بل أبواب علم البديع عندنا بعد، خلاص احنا واضح عندنا الموضوع ما هو. الموضوع محسنات بديعية ومحسنات لفظية، عفوا محسنات معنوية ومحسنات لفظية ليس أكثر. فهو يقول تنقسم المحسنات البديعية إلى المحسنات المعنوية، وما هو المقصود؟ وهي ما يكون المقصود الأصلي منها هو تحسين المعنى. المقصود الأصلي منها هو تحسين المعنى، ليس لنا الآن علاقة باللفظ. بلي، ولذا نجد أن المحسن المعنوي لا يتبدل بتبدل الألفاظ، لأننا نحن لا نتحدث عن الألفاظ، نحن نريد ما هو الأمر الذي يحسن للمعنى، ما هو الأمر الذي يحسن المعنى. بيتضح أكثر إذا قرأنا الثاني، بيتضح أكثر إذا قرأنا الثاني. ما دام نفس المعنى موجودا، ما دام نفس المعنى موجودا، والمحسنات اللفظية وهي ما يكون المقصود الأصلي منها هو تحسين اللفظ، قالب يريد أن يحسن اللفظ، هذا القالب يريد أن يحسنه، المعنى على ما هو عليه. لهذا قلت أنا أن هذا بيوضح حتى هذاك أكثر. القالب، أنت حينما تقول لفظ فليس إلا قالب من القوالب الذي يحضر المعنى به، صحيح؟ فتارة أجعل هذا القالب هذا اللفظ وتارة أجعله هذاك اللفظ الثاني والمعنى واحد. بليك القالب جئنا به وجعلناه هو الذي يأتي بالمعنى وضعنا في هذا المعنى فهو القالب لإحضار المعنى. بل ولذا نجد أن المحسن اللفظي يزول بتبديل اللفظ. المحسن اللفظي يزول بتبديل اللفظ، تغير اللفظ من هنا إلى هنا وغير ذلك. على كل وسيأتي ما يوضح ذلك في البابين الآتيين إن شاء الله. المحسنات المعنوية. الآن بدأنا في البديع. المحسنات البديع، المحسنات المعنوية عفوا، أنا دائما أقول محسنات البديعية. المحسنات المعنوية هو قدمها هنا لماذا؟ أتتذكرون أنه هنا الغرض الأصلي من للبليغ ما هو؟ نحن ذكرنا في كثير من المطالب أننا لماذا نذكر هذا أولا ثم نأتي بذاك؟ لأنه الأصل. فالمحسنات المعنوية هي الأصل. لماذا هي الأصل؟ لماذا تكون المحسنات المعنوية هي الأصل؟
هي المرادة.
لأن هي المرادة من هي نحن الأمر الأصلي الذي ندرسه هنا هو المعاني، فلذلك نقدمه على دراسة الألفاظ. إنما تلك هي قوالب فهي فروع. معاني قوالب، عفوا قوالب للمعاني. بلي، فلذلك نحن نقول بأنه قدمها لأنها هي الغرض الأصلي والمقصود الأولي، والألفاظ ليست إلا قوالب وتوابع. جيد. الآن يقول وهي كثيرة، إليك أهمها. فعلا في أشياء كثيرة كثيرة، يعني ربما تصل إلى يعني 23 مطلب من المطالب، ربما تصل إلى هذا. بلي، ولكن هو لم يذكر الكثير، ذكر إلى تسعة أمور بديعية. على كل حينما نأتي إلى الأمر الأول فيقول هو هنا الطباق. ما هو المقصود بالطباق؟ قبل أن نتكلم عن الطباق، سمي هذا الطباق بالتضاد أيضا، سمي بالمطابقة، ولهذا سوف يشير أيضا سماحة الشيخ في طي كلامه بين الأول والثاني بأنهما كلاهما واحد، فتسمى بالتضاد، تسمى بالمطابقة، تسمى بالموافقة، تسمى أيضا عندنا أسماء تكافؤ تطبيق. لكن من أين جاءت هذه التسمية؟ فيقول بأن هذا الطباق أو المطابقة أو التكافؤ أو ما إلى ذلك، يقول بأنه هو هنا المعنى فيه الجمع، الجمع بين الشيئين، الجمع بين الشيئين، يكون هذا الشيء ضد هذا، مجموعين في جملة واحدة. فإذا رأينا أن هناك في جملة واحدة معنيين متضادين، فمعنى ذلك أن هذا هنا طباق، تضاد، تكافؤ، مطابقة، مقابلة، كما هو سيأتي أيضا في الثاني. تأتي لنا هذه الآية تقول تحسبهم أيقاظا وهم رقود. اليقظة ضد ماذا؟ ضد النوم. فهذا اللفظ وهذا اللفظ أو هذا المعنى ضد هذا المعنى، وكلاهما اجتمعا في كلمة واحدة. تعال مولانا الآن، يعني أنت تقول لنا هذه الكلمة الطباق، وهو أن تجعل بين الشيئين، من أين جاءت أصل الكلمة هذه الطباق؟ أين من أين أصلها؟ نحن فهمنا أنك جمعت في جملة واحدة، نحن فهمنا أنك جمعت في جملة واحدة معنيين متضادين، فهمنا. يقال هذا يطلق على الطباق في الفرس، حينما تأتي يدها ويعني تضع ما تدوس بيدها في مكان، ثم بعد ذلك في نفس المكان تأتي رجلها تماما، فيقولون هذا طباق. فمنها أخذوها إلى هنا. اليد والرجل مختلفتان ولكنهما يقعان في نفس المكان تماما. ربما يكون هذا بناء على جودة الفرس وما إلى ذلك، على كل ليس هذا شأننا الآن، ولكن عرفنا ما هو الأصل. زين، فيقول بأن هنا بلي هنا يقول الطباق تحسبهم أيقاظاً وهم رقود، هنا واضحة بأن هذا ضد هذا، واضح صحيح. وهنا اسم تحسبهم أيقاظاً اسم، وهم رقود أيضاً اسم. لكن نأتي إلى الثانية. ها؟ أين ال أيقاظ ورقود؟ أيقاظ الرقود النوم، ومن الطباق ما هو خفي بلي. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. النجاة، أنتم تدعوني إلى، أنا أدعوكم إلى النجاة، أنتم تدعوني إلى النار. هنا تضاد، هنا تضاد، فهذه الجملة تضاد هذه الجملة. هناك ربما أيضا تضاد في أفعال لم يذكرها، مثلا تضاد في أفعال، ربما يكون تضاد بين اسم له معنى. هذه دعنا نقص عليها شوية. اسم ربما يكون تضاد بين اسم وفعل، اسم فاعل فيه معنى الفعل ربما، والثاني فعل. تأتي بالحساسية بلي. أحسنت أحسنت، هذه فيها تضاد، هذه فيها تضاد، لأنه يذكر النور يذكر الظلمة، يذكر مثلا العمى يذكر البصر، يذكر مثلا السمع يذكر مثلا السمع ومثلا الصمم صم مثلا وما إلى ذلك. هذه تضاد، معاني متضادة هذه، ولذلك هذه من الأمور المحسنات المعنوية. على كل عندنا هنا يذكر الأمر الثاني وهو المقابلة. هنا ماذا يصنع؟ هناك ذكرنا بأنه ذكر هذا الشيء وهذا الشيء ضده، أما هنا فإنه يذكر شيء ثم شيء ثم شيء، بعد ذلك يذكر أضداده بأكثر من كلمة، يأتي بأشياء ثم ثم يأتي بأضدادها بعد ذلك، فكل واحد يعود على شيء. يأتي إن شاء الله. إيه بلي بعد ذلك يبين هذا. بلي أحسن يبين. المقابلة مثلا في هذه الآية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل، لاحظنا الضد، أعطى وبخل واستغنى، ما هو المقصود؟ إن هناك قال وأما، فأما من أعطى عرفنا ضدها البخل، واتقى ضدها الاستغنى. استغنى هنا يقولون بأنه إذا اتقى أراد ماذا؟ أراد الثواب. أما إذا استغنى عنه فإنه ماذا؟ زهد فيه، زهد في هذا الثواب. فلذلك يقول فأما من أعطى واتقى مقابلها يكون، وأما من بخل واستغنى. بعد ذلك وصدق بالحسنى، هنا وكذب بالحسنى، ماذا قال؟ فسنيسره للعسرى، فسنيسره للعسرى. بلى على كل حال. وقول علي عليه السلام ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، بل في أين؟ في الآية يعني؟
أو لا اتباع، لا
يكون مقابلة يعني.
بلي بلي هذا، ولذلك أنا أقول بأنه من بداية الأمر بأنه هنا كثير من من البلاغيين يقولون بأن هذا شيء واحد. بلي ولذلك قلنا بأن الطباق ربما يسمى التكافؤ، ربما يسمى التضاد، ربما يسمى المقابلة أو التقابل أو ما كثيرة، ومن ضمنها يسمى بالمقابلة، وهو جعلها في كأمر ثاني. بل رد
الشرك كان فرع من الطباق،
ربما يعني يكون فرع الطباق هذا معنى أو أكثر،
بل
يعني معنى واحد يعني.
بل على كل حال، على كل حال ربما لو مثلا شئنا نحن أن نجتهد مثلا فنقول بأنه الطباق ربما يكون منه ينقسم مثلا إلى قسمين، مقابلة وتكافؤ أو مقابلة وتضاد أو ما إلى ذلك، فهما واحد ولهم لهم أقسام فروع. بل هو أيضا رأي الشيخ بأنه واحد، والظاهر أن هذه البديعة فرع عن السباق وليست شيئا مستقلا عنه. ينحدر ويرقى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، هنا فيه مقابلة ما بين الانحدار ما بين الرقي.
بس وقال يكتب
بمعنيين
أو أكثر ثم
يكتب
بما يقابل ذلك،
إذا
معنيين أو أكثر
واللي يقابل شنو؟ إيه ينحدر عني السيل، ربما أيضا يلتفت إلى أنه هنا في عن وإلى، أيضا هذا له معنى، عني أي أنا في الفوق، فهو ينحدر إلى الأسفل، أما يرقى إلي ف فهذه معنى أيضا آخر وهو الصعود. هنا ربما يكون له معنيين. هذا أيضا تجدونه بل في الحروف هذا سوف تجدونه واضحا في المغني إن شاء الله. هذا المطلب تماما سوف يأتيكم بأنه ما هو الفرق ما بين مثلا عن وإلى أو على أيضا حتى على ما هي تقسيماتها مثلا سوف تأتيكم مع الباء وكذا إن شاء الله تعالى. فرع عن الطباق أي بلي هو على كل حال ربما أيضا نحن ربما نقول أن هنا معنيين لا مشكلة أصلا هنا معنيين وهو عني وإلي لا مشكلة أصلا بأن هذا فيه صعود وهذا فيه هبوط حذر عني يعني أنا مصدره أنا مصدره ينحدر عني فأنا سوف أكون المصدر لهذا الأمر بل هو يشير والظاهر أن هذه البديعة بل هذه التفاتة جيدة على كل حال يعني كلامنا بأن الطباق والمقابلة أنهما واحد وهذا موجود عند كثير من البلاغيين بأنهم يرجعونها إلى أمر واحد هذين المطلبين ولكن هذه البديعة يتحدث عنها ينحدر ويرقى هنا التقابل فيه فقط ضدين وهو الانحدار وهو أيضا الرقي لكن أنا لا أجد بأسا بأنه أيضا في هاتين الكلمتين عني وإلي عني إلي يصير معنيين هذه لا معنى عني عني يصدر مني وإلي يأتي فالصدور من طرف آخر فهذا ضد هذا
مني
ينحدر مني السيل
لا يعني
عليه يصدر
عني يعني
هذا أقول بأنه عن هنا تفيد أنه هو يصدر عنه أي منه
وأيضا
عنه على كل حال المهم أنها وضح معنى التضاد والتقابل هنا أو المقابلة وهذا هو المهم التورية وتسمى إيهاما عندنا أيها الإخوة الأعزاء معنى قريب ومعنى بعيد وله لفظ واحد فأنا آتي بكلمتين وأقصد بها المعنى البعيد السامع ماذا يلتفت إلى ماذا يلتفت إلى المعنى القريب فأنا لم أقع في الكذب يقولون هذه تورية حينما تسألني مثلا تقول هل أن فلان في البيع هل أن فلان هنا فتقول له ليس هنا وأنت تقصد هنا بينما هو في ذهني المعنى القريب أي أنه في الدار المعنى البعيد الذي يتصوره السامع أنه هنا في مكانك هو ليس هنا فأنت تشير ليس هنا لكنه هناك بل إيهام فمن نتيجة هذا يوهم أن هذا يقصد المعنى القريب لكنه يقصد المعنى البعيد ليس هنا بل هذا أقول أنه هناك مثلا. فعلى كل فهناك معنى قريب ومعنى بعيد. أنت تقول الكلمة وتريد ماذا؟ تريد البعيد، لكن السامع يذهب إلى القريب. فإذا كان عندنا شيء يلائم، خلاص أقول هالكلمتين وفي أمان الله. إذا كان عندنا شيء يلائم، تتذكروا الترشيح، الترشيح والتجريد هناك. هنا أيضا يقول إذا جاء بالتورية، وليس هناك شيء يلائم صفة قيد يلائم المعنى القريب الذي أنت تحاول التورية فيه، توهم عنه، لا تريد مثلا الوصول له، هذاك يلتفت إليه. إذا لم يكن ها هناك صفة أو قيد تبين هذا الأمر، ترجع على القريب، فهذه تسمى تجري، فهذه تسمى تورية مجردة. أما إذا كان لا هناك ما يلائم المعنى القريب، هذا يسمى ترشيح، فهي تورية مرشحة. يطوف عليهم ولدان مخلدون، فأنت ماذا تلتفت إلى ويطوف عليهم ولدان مخلدون؟ المخلدون ما معناها؟ الدائمون، هذا المعنى قريب، لكن هناك معنى بعيد، وهو إذا كان عنده قرط هذا، فإن حلق هذا، فبعد ذلك يقولون بأن هذا مخلد، أي أنه مقرط قرط لابس هذا. فيطوف عليهم ولدان مخلدون، فهناك معنى قريب يتبادر إلى الذهن مباشرة، وهو الخلود، وهو يعني أن يكون لا يموت، وهو إلى الأبد، لكن المقصود أن يكون أي مقلد مقرب يعني قرط خلد. على كل حال، صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شكرا. أن يسوه للعصر أيضا
بل اليسرى.